إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اجتباه ربنا تبارك وتعالى بالرسالة الخاتمة وأرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فعنوان المحاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما هو سبيل الإنسان لكي تزداد هذه المحبة المعقودة في قلوبنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي للعبد أن يسعى لكي يزيد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء يحشر مع من أحب، المرء يحشر مع من أحب. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى هذا الوصف الذي وصف الله عز وجل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال سبحانه وتعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله تعالى عندما اصطفانا ونسبنا إلى هذه الأمة المحمدية، إلى هذه الأمة المرحومة، كان هذا من من الله سبحانه وتعالى، وكان هذا من إنعام الرب سبحانه، وكان هذا من إفضال وإحسانه سبحانه وتعالى علينا، حيث قال جل في علاه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله تعالى كان من منه وكان من إفضاله وكان من إحسانه أن من علينا بهذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا بد أن تعقد محبته في قلوب كل إنسان مسلم، في قلب كل إنسان مسلم، ولا بد أن نعرف له ذلك الفضل. فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولك أيها المسلم أن تفخر أنك تنسب إلى هذه الأمة المرحومة، إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومحبة الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم تزداد كلما تعرف الإنسان على فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. ونحتاج دوما وتكرارا ومرارا أن نتعرف على فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى قد أعطاه ذلك المقام المحمود الذي لا ينبغي أن يكون إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتعرف أيضا على جود النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سخائه، نتعرف على شجاعته صلى الله عليه وسلم، نتعرف على شفقته وعلى رحمته بهذه الأمة المرحومة، حتى نفخر بأننا ننسب إلى هذه الأمة المحمدية، إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلك أيها المسلم أن تفخر كما يفخر الناس، هذا يفخر بآبائي، وهذا يفخر بأجدادي، هذا يفخر بقبيلتي، هذا يفخر بعشيرتي، هذا يفخر بنسبي، وهذا يفخر بحسبي. كل منهم يفخر بأي أمر من هذه الأمور، ولكن حري لك أيها المسلم أن تشرب وتقول أنا أفخر أنني أنسب إلى هذه الأمة المحمدية. ولم لا؟ كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، نجد أن أنس رضي الله عنه يقول وهو يروي لنا عن حبيبنا وعن إمامنا وعن فقينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن حال القوم عندما يحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأبصار العباد ساقطة إلى الله تعالى، ينتظرون متى يفصل سبحانه وتعالى بين العباد. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه لحال الناس في ذلك الموقف، قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا. فماذا يفعلون؟ فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنتك وأسجد لك ملائكتك وعلمك أسماء كلتين لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيقول آدم عليه السلام لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب عندما أكل من هذه الشجرة التي نهي عنها. ولكن نوحا أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا عليه السلام فيقول نوح عليه السلام لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم، قال ولكن نئت إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات كذبهن، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نبيا. فيأتون موسى عليه السلام فيقول موسى عليه السلام لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب عندما قتل هذه النفس، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والله عندما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحيل القوم إلى غيره، لا يقول ائتوا فلانا أو فلانا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك يقول فيأتوني فأستأذن على ربي في ذلك، فيؤذن لي عليه إذا رأيت وقعت ساجدا، فيجعلني ما شاء الله أن يدعني، فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي وأثني على ربي بثناء وتحميد، يعلمني فيخرج لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال فأخرج فأدخلهم الجنة. فعلى ذلك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يقص لنا، يأتون آدم عليه السلام فيقول لست هناكم، ائتوا نوحا، فيأتون إلى نوح عليه السلام فيقول لست هناكم ليس أهلا بذلك، ولكن ائتوا إبراهيم عليه السلام، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويحيل القوم على موسى عليه السلام، ثم يأتون موسى عليه السلام فيحيل القوم إلى عيسى عليه السلام، عندما يأتون عيسى عليه السلام يحيل القوم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما يقول كما قالوا، ولكن يقول أنا لها أنا لها. فحري بك أيها المسلم أن تفخر بهذا النبي الذي له ذلك المقام المحمود، وما ينبغي أن يكون إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتلا عند ذلك من قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ننظر إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الرحمة التي عقدها ربنا سبحانه وتعالى في قلب حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل رأيتم نبيا يبكي شفقة على أمته؟ كما بينا الله عز وجل كما وصفه: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رأس ورحمة ملئ بها قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة على أمته. أرأيتم نبيا يبكي شفقة على أمته؟ هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عند ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عندما قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عند ذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي. وبكى صلى الله عليه وسلم. لك أن تتصور ولك أن تتخيل هذه الدموع التي تسكب من عيني النبي صلى الله عليه وسلم على خده حتى تبل هذه الأرض. لماذا؟ كل ذلك شفقة ورحمة صلى الله عليه وسلم على أمته، على هذه الأمة التي تنسب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي تشهد له بالنبوة والرسالة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول إبراهيم عليه السلام ولما تلا قول عيسى عليه السلام رفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي. وبكى صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قال: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم. والله تعالى أعلم بحاله، ولكن الله تعالى يرسل جبريل عليه السلام ويقول: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم سبحانه وتعالى، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وأعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرجيك في أمتك ولا نسوءك. الله تعالى من بكاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أمته أرسل جبريل عليه السلام خصية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن سبب ذلك البكاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولكن قال لجبريل عليه السلام: فسأله ما يبكيك. فلما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله يا جبريل، لما أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان من حاله وبما قال والله تعالى أعلم بذلك، قال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرجيك في أمتك ولا نسوءك. الله أكبر. الله تبارك وتعالى سيرجي النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، هذا النبي الذي سكبت دموعه على خدوده وعلى ابنتيه شفقة ورحمة على أمتي أن تعذب. وعليك أن تعلم وتفخر بنبيك صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قد أعطى كل نبي من الأنبياء دعوة، كل نبي قام باستعمالها في الدنيا إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد خبأ هذه الدعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، قال: وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا نبي حري بك أي المسلم أن يزداد حبك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما نرى هذه الشفقة وهذه الرحمة التي عقدت في قلبه لأمته. النبي صلى الله عليه وسلم يخبئ هذه الدعوة، ما استعمل هذه الدعوة كما استعملت الأنبياء من قبله، كل نبي كانت له دعوة مستجابة، كل نبي استعمل هذه الدعوة في أمته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ هذه الدعوة شفاعة لأمته يوم القيامة. وكذلك أيضا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك الحوض يوم القيامة، من ورد على ذلك الحوض ناوله النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفة جرعة ماء، من شرب منها لا يظمأ بعدها أبدا. نتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السابق لنا أن يكون على ذلك الحوض. لماذا؟ حتى يناول كل من ورد على حوضه صلى الله عليه وسلم ممن كان من أمته حتى يعطيه هذه الجرعة التي لا يظمأ بعدها أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجها ذلك الكلام إلى من ينسب إلى هذه الأمة المرحومة إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا فرضكم على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم سابقنا على ذلك الحوض، أنا فرضكم على الحوض، قال من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. ما بالنا بشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، كما يقص علينا ذلك أنس بن مالك رضي الله عنها رضي الله عنه عندما يكتب لنا من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من شجاعة نبينا وحبيبنا وإمامنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ثم يبين لنا أنس رضي الله عنه صدق هذه المقولة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. يقول أنس رضي الله عنه: ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنق السيف، ويقول: لم تراعوا لم تراعوا، وقال: وجدناه بحرا. انظر إلى شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فروسية النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، سمعوا أصوات جلب وكأنها تأتي من خارج المدينة، قال: فانطلق ناس قبل الصوت، لما سمعوا ذلك الصوت ركبوا على خيولهم ثم ذهبوا اتجاه ذلك الصوت، فعند ذلك تقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا. يبقى ابتداء تحرك هؤلاء اتجاه الصوت، ولكنهم وجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وصل الى ذلك الصوت قبل ان ينتبهوا، ثم عاد قافلا حتى تقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقه الى الصوت وهو على فرس لابي طلحه عري، اي ليس به لجام. نتخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم يركب على ذلك الفرس من غير لجام، وهذه السرعه الفارقه التي مضى من خلالها الى ذلك الصوت حتى عاد، والقوم كانوا في ابتداء سيرهم الى ذلك الصوت، وقال لقوم: لن تراعوا ولن تراعوا، اي لا تفزعوا لا تفزعوا. النبي صلى الله عليه وسلم يطمن القوم انها كانت جلبه وليس بعدو. فعلى ذلك انظر الى شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم، فحري بك ايها المسلم ان تذكر ان نبيك وحبيبك هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء النبي صلى الله عليه وسلم وسخاه النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير، وكان اجود ما يكون في شهر رمضان، وكان اجود الناس صلى الله عليه وسلم على الاطلاق، ولكن كان اجود ما يكون في شهر رمضان، حيث شهر الجود وشهر المغفره وشهر الرحمات وشهر الطاعات. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير، وكان اجود ما يكون في شهر رمضان، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل سنه في رمضان حتى ينطلق فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القران، فاذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله، كان اجود ما يقول صلى الله عليه وسلم، يعرف بالجود والسخاء والعطاء. وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصف لنا سخاء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، ما كان يرد السائل، بل كما قال موسى ابن انس يذكر عن انس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام شيئا الا اعطاه، قال: فجاءه رجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، لا يخشى الفاقة، أي لا يخشى الفقر. هذا جود النبي صلى الله عليه وسلم وعطاء النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه، كما يصف لنا أنس رضي الله عنه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع ذلك الرجل إلى قومه وقال يا قوم أسلموا إن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، أي لا يخشى الفقر. وكما يصف لنا أنس رضي الله عنه من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن طيب ريح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس رضي الله عنه ما شممت عن برر قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ممت شيئا ولا ممت شيئا قط جباجا ولا حريرا أليم مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه يذكر لنا من طيب ريح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما شممت عن برر قط ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول كذلك وما مسست شيئا قط جباجا ولا حريرا اليم مسكا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد بذلك انس بن مالك رضي الله عنه ذلك الدفء والرحمه التي تنبعث من يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد بذلك انس رضي الله عنه هذا الدفء والرحمه التي يراها كل من قبض على يد النبي صلى الله عليه وسلم او وضع النبي صلى الله عليه وسلم يداه عليه. هذا كلام انس بن مالك رضي الله عنه عن طيب ريح النبي صلى الله عليه وسلم. فحري بك ايها المسلم ان تفخر انك تنتسب الى هذه الامه، وان نبينا وحبيبنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى بهذه الرساله وارسله الى الناس كافه. ولكن ان عقدت هذه المحبه في قلب الانسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما هي مصدر محبه العباد للنبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى اقام لنا الدليل على محبته. ان كان العبد قد عقدت محبه الرب سبحانه وتعالى في قلبه فكان لا بد من الدليل الظاهر على ذلك. والله تعالى كما قال في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله تبارك وتعالى قد نبه المسلمين إلى حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له هذه الحقوق التي على كل إنسان مسلم. شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، يكفينا في ذلك أن الله تعالى أمرنا ألا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان العبد مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفيك في ذلك أن الله تعالى كما قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تعالى ينبه كل إنسان مسلم إلى هذا الحق الذي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله تعالى ينبه إلى حق آخر من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا عندما قال الله تبارك وتعالى إياك أيها المسلم أن تتقدم برأي على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتقدم بفعل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى نادى عليك بالإيمان، نادى عليك بالإسلام يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بل ينبغي أن يجرب العبد مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، أكانت هذه المحبة مقدمة على نفسك؟ أكانت هذه المحبة مقدمة على مالك؟ أكانت هذه المحبة مقدمة على ولدك؟ أكانت هذه المحبة مقدمة على زوجك؟ أكانت هذه المحبة مقدمة على آبائك؟ فالله تبارك وتعالى بيّن أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقدمها محبة من هذه الظواهر. فقال ربنا سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله تبارك وتعالى أوجب علينا أن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، لا تتقدمها محبة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بل كما قال ربنا سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مترجما لنا هذه الآية: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. فكانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على جميع محاب الإنسان، وهذه علامة من علامات الإيمان. وينبغي أن نعلم أيضا أن العبد لو كان يسعى إلى الجنة وإلى طلب الجنة وإلى طلب رضوان الله عز وجل، فالجنة لا نعرف لها طريقا إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الجنة لا يستطيع العبد أن يتحصل عليها بالتشهي ولا بالتمني، ولكن لا بد من العمل، لا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قد أوجب علينا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى قد أوجب علينا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد أوجب الله عز وجل علينا بالأمر الصريح أن نتابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولنعلم أن الطريق إلى الجنة طريق واحد، هذا الطريق لا يعرف إلا من جهة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يروي لنا ذلك جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: بين النبي صلى الله عليه وسلم نائم إذ جاءته الملائكة، فوقف بعضهم عند رأسه ووقف بعضهم عند رجليه، فقال بعضهم: إنه نائم. وقال البعض الآخر: إن العين نائمة والقلب يحزن. فقال بعضهم: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يحزن. قالوا: مثلا كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأذبة وأرسل داعية، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأذبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأذبة. قالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: أن العين نائمة والقلب يغلان. قالوا: أما الدار فهي الجنة، وأما الداعي إليها فهو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس. وبالتالي هذه الرواية يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الملائكة تضرب هذا المثل للنبي صلى الله عليه وسلم. نتخيل ونتصور هذه دار أعداها رجل وجعل فيها مأذنة ثم أرسل داعيا وقال من أجاب هذا الداعي دخل إلى الدار وأكل من المأذنة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأذنة. من ذلك الداعي؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما هي هذه الدار؟ قال الجنة. فالدار إلى الجنة والداعي إليها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فطريق الإنسان وسبيل الإنسان إلى الجنة لا يعرف إلا من خلال أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قلنا لأن الله تعالى كما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. وننظر إلى ذلك المثل الذي يضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي طاعة النبي في كل ما أتى به وأخبر به عن رب سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة. قال فأطاعوا طائفة من قومي فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكوا مفتاحهم. قال كذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هذا مثل يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم لكي يفرز لنا هذا المفهوم. يقول إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كما فرزه. أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة. بيمثلنا الحدث كأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى على جبل، قلنا هذه جهة، هذه جهة من جهة الجبل وجهة أخرى، بالتالي تمنع وتحجب رؤية ما كان خلف ذلك الجبل، لكن كل الذي يقف على رأس الجبل يرى هذه الجهة ويرى الجهة الأخرى، وكل جهة هتحجب الرؤية أن يرى ما كان خلف ذلك الجبل. فنتخيل كذا إنسان يقف على رأس الجبل وينادي في قومه يقول يا قومي إني أنا النذير العريان فالنجاة، ثم يذكر أن جيشا يأتي من خلف ذلك الوادي. إذا الناس ينقسمون إلى طائفتين، طائفة صدقت بذلك، لما صدقوا جمعوا المتاع ثم ذهبوا من ليلهم، أدرجوا ذهبوا من ليلهم حتى كان كان الصباح كانوا قد فارقوا الديار. وطائفة قالت أنت كاذب بلسان الحال، قالت أنت كاذب، وبالتالي انتظروا في أماكنهم حتى صبحهم العدو، حتى إن كان مع إشراق الشمس أتى ذلك العدو فافتاح مساكن هؤلاء القوم فقام بإهلاكهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثل، مثل من أطاعني واتبع ما جئت به من الحق، وهذا مثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. إذا لو أطاع النبي صلى الله عليه وسلم كان في النجاة، والذي عصى النبي صلى الله عليه وسلم هتكتب عليه هلالك. هذا مثل ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفهم ذلك المقصود، وحتى أيضا نتبع كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله تعالى. والله تعالى قد أوجب علينا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أتى به من ربه وفي كل ما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا فيما أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى أن نتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وحسبنا من ذلك كما قال ربنا سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقد أوجب الله تعالى أوجب علينا سبحانه وتعالى أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من ربه سبحانه وتعالى، في كل ما جاء به من ربه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا كما قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والله تعالى حذرنا أن نخالف ذلك الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى في بيان صريح، في بيان واضح، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ربنا سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فالله تعالى حذر من خلافة النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا ما بين لنا ربنا سبحانه وما أوجب علينا سبحانه وتعالى من التزام ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتحذير من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى مبينا أن دلالة محبة العبد لربه سبحانه وتعالى تكمن في صورة واحدة، هو اتباع الإنسان لنبينا وحبيبنا وإمامنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعلى ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى سنضرب بعض الأمثلة العملية حتى نرى إن كانت هذه مخالفة كيف توجب الإنسان إلى الهلكة. وإن كانت أمثلة حتكون أمثلة بإذن الله سبحانه وتعالى في أمور بسيطة، نقول أمور حياتية، نرى سبيل الإنسان لو اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل الإنسان لو خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أشياء قلنا أشياء عادات جرت الناس على فعلها، ولكن ننظر إلى مخالفة السنة فيها. هي عادات نقول حال الإنسان ما منا إلا يقوم بفعلها، لكن يا ترى من منا يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا أمور حياتية، سنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن أمثلة واقعية يظهر لنا من خلالها كيف أن المخالفة قد تفضي بالإنسان إلى الموت. ومع رغم أنها أمور حياتية عادات جرى العباد على فعلها، نتكلم عن بعض العادات في الطعام والشراب، في الطعام والشراب، وننظر كيف تكلمت السنة عن ذلك الأمر، ولماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا وكذا ولا تفعلوا كذا وكذا، وذكر لنا العلة والحيثية لماذا نهانا عن ذلك. حنطلب بإذن الله سبحانه وتعالى جانب من هذه الأمثلة في الأمور الحياتية، وأنه بالتالي أمور حياتية يعني معناها أن الأمثلة دي يعني ما منا إلا ويقع فيها، ما منا إلا ويقوم بفعلها، يعني مش هنخص البعض دون الآخر، لا، دي أمور واقع حياتي، أمور حياتية، عادات قلنا في طعام وشراب. هنذكر أولى الروايات، هي رواية عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع، بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال: ألا خمرت؟ لو تعرض عليه عودا. قال أبو حميد: إنما أمر بالأسقية أن توكى ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. إيه معنى كلامه؟ يقول أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع، مكان ليس مخمرة مش متغطي، فقال: ألا خمرت؟ غطيته ولو تعرض عليه عودا. حتى لو كنت تغطية مش شرط تبقى تغطية محكمة على الإناء، حتى لو كنت بعرض عود حطيت عود عليه ألم مثلا سواد، لكن تقول بسم الله عليه، يا ترى ايه الفائدة من ذلك؟ قول والله يعني ايه الفائدة؟ مخافة وجود حشرات؟ ده يقول حتى لو تعرض عليه عودا، يعني نقول كده ادي كوب الماء حنضع عليه الصلاه واقول بسم الله، او الصلاه واقول بسم الله، يا ترى ده غطى الكوب؟ ما غطاش الكوب، ده غطى جزء منه، لكن لماذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ نذكر ذلك من خلال هذه الروايه التي يذكرها جابر رضي الله عنه، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الاناء واوفوا الستار واغلقوا الباب واطيعوا الصراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء، يبقى الآلهة ليس طعام نقول بتغطيتها، وألقوا السقاء، السقاء اللي هو نقول زجاجات الماء، يبقى على ذلك نقول بإغلاقها. قال وأغلقوا الباب، الأبواب نغلق الأبواب. قال وأطفئوا التراب، التراب اللي هي النار. كل ذلك ذلك مطلوب الإنسان أن يقوم بفعله ليلا. يا ترى إيه السبب؟ قال فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يشبه إناه، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناه عودا قال ويذكر اسم الله عليه فليفعل، فإن الفويسقة تظلم على أهل البيت بيتهم. قال فإن الفويسقة تظلم على أهل البيت بيتهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيبين فإذا ذلك، أولا الشيطان لا يستطيع أن يقوم بإزالة هذا الغطاء من على الإناء، ولا بفتح هذا الوكاء من على ذلك السقاء، ولا يفتح ذلك الباب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، بس بشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم عند تخفيف الإناء نقول بسم الله، عند إكال السقاء، وإن حتى لو حطينا على كوب الماء كده في بعض الأحيان الإنسان بيأخذ كوب الماء ويضعه إلى جواره، لا عشان لو قام من الليل وأصيب بالعطش يكون بشربه، ويقول أنا البيت ليس فيه حشرات ولا أعوان، فليس الغرض من ذلك أبدا. ما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود حشرات؟ لا، ما كانش ذلك الغرض، ولكن الغرض هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحميك أنت من الشيطان، وقال ان الشيطان لا يحل سقاء، فاسألوا سقاء الذي قلنا عليه بسم الله، ولا يفتح بابا، الباب الذي اغلق وقلنا بسم الله، ولا يكشف اناء، يفتح غطاء ابدا، طالما قلنا عليه بسم الله، لذلك قال فان لم يجد احدكم الا ان يعرض على اليه عودا، عودا، قلنا الم اهو، قلنا سواد، هنضع على الكوبايه كده واقول بسم الله، ما حطيتش كل الكوب، ولكن المطلوب ان اقول بسم الله. قال قال ويذكر اسم الله فليفعل. ثم قال فإن الفويسقة تجرم على أهل بيت بيته، فويسقة هي الفأرة، انتبهوا النار دي عدو للإنسان، قلنا في بعض الأحيان ينقطع الكهرباء فنأتي بشمعة أو نقول يعني بزجاجة اللي هي فيها فتيلة من النار. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه أيها الإنسان لا تنام والنار موقدة في البيت، لا تنام. لماذا؟ قال فإن الفويسقة الفأرة تظلم على بيت بيته، الفأرة هي الشيطان يقوم بتحريكها، يحركها الشيطان فتأتي على النار، فعلى ذلك تستعد فيها النار فتجري في أنحاء البيت، فعلى ذلك يحترق أهل البيت، يحترق أهل البيت. نتخيل هذه معلومة ما كنا نعلمها إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لنا أن نطفئ هذه النار بالليل. لماذا؟ هل يا ترى توفيرا للشمعة، توفيرا للمصباح؟ لا، ولكن قلنا حماية لهذا الإنسان. طبعا المقصود من كده لها مصباح الكهرباء، ولكن قال طول الصلاة اللي قلنا زي الشمعة أو زي الزجاجة اللي هي بيبقى فيها تيلة، قلنا الكلام ده بيحدث لو انقطعت الكهرباء. فقد يقول الإنسان والله أنا أخشى أن أنام يعني من غير إضاءة فيترك الشمعة، لكن انتبه انتبه. فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يقوم بتحريك الفأرة ثم تأتي فتستعد فيها النيران فتحرق على أهل البيت بيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة من الصور، صورة أخرى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، لو كان الإنسان لم ينتبه لذلك الكلام قال أنا لم أوتي السقاء ولم أغطي الإناء لأن البيت ليس فيه حشرات ولا هوان، نقول لك اسمع إلى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوتوا السقاء. لماذا؟ قال فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. ليلة في السنة، هذه الليلة ينزل فيها وباء من السماء، المرة بإناء ليس عليه غطاء أو مرة بسقاء ليس عليه وكاء في البطن، قلنا مش معنى التغطية هو احكام الغطاء، ولكن قلنا أهم جزئية في التغطية أن نقول بسم الله، أن نقول بسم الله عشان نعلم كلمة بسم الله كيف يكون من خلالها العصمة، يعطي ربنا سبحانه وتعالى يسمي الهلكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن في السنة ليلة، ليلة واحدة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو غطاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. يقول الإمام النووي رحمه الله الوباء يبقى ده يفضي دوما إلى الموت. تتخيل كده يقول لك ما فيش حجرات بل ده مضمون ومأمون تماما. يقول لك لا لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال لنا ذلك لمعلومة نحن لا نعلمها أن هناك في السماء ليلة ينزل ذلك الوباء من السماء إن مر بإناء ليس عليه غطاء وإن مر بسقاء ليس عليه وكاء نزل فيه من ذلك الوباء فأصيب به الإنسان مرض ذلك الإنسان وهلك لأن الوباء يفضي دوما إلى الموت كما يقول الإمام النووي رحمه الله. هذه صورة أخرى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسك الأولاد عن اللعب بين المغرب والعشاء. طب لماذا كان بين المغرب والعشاء؟ يبقى الأولاد مش الأولاد صح؟ ده الأولاد والبهائم الأنعام الماشية أو غير ذلك. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسك الأولاد فالأولاد لا تقوم باللعب في الشوارع ولا في الطرقات. في الشوارع والطرقات يقول لك طب يعني اشمعنا الوقت ده؟ ليه الوقت ده دون غيره؟ اسمع من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال اذا كان جلح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم. اذا كان جلح الليل او امسيتم اللي هي الوقت ما بين المغرب والعشاء كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جلح الليل اول ما يدخل الليل او امسيتم اول دخول الليل لغايه العشاء قال فكفوا صبيانكم. امسكوا الاولاد عن اللعب شغل عن اللعب. لماذا؟ قال فإن الشيطان ينتشر حينئذ. ده وقت انتشار الشياطين زي بالظبط كده الشيطان بيجمع الجنود بتوعه ويبدأ ايه يمسكهم الخدمة ده هنا وده هنا فالشيطان يقوم بإرسال الشياطين وبالتالي قد يقوم بإيذاء هؤلاء الصبيان لأن الشيطان بينتشر في ذلك التوقيت في الطرقات. يبقى دي الساعة التي تنتشر فيها الشياطين. من يعلم ذلك؟ هذا لم يكن إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى لكي نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كم هذه الشفقة والرحمة يعني نرى رحمة الأب على ولده لكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأولادنا بصبياننا. قال امسكوا الصبيان عند ذلك التوقيت. لماذا؟ قال إذا كان جزح الله ينتيكم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ. فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. قال لو ذهب إلى المغرب العشاء خلاص الساعة مفيش حرج إنهم يلعبوا بعد الساعة دي. قال فخلوهم اتركوهم. قال واغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وألقوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا علي شيئا وأطيعوا مصر ريحكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ليه كف الصبيان في الوقت ده؟ قال أن هذا الوقت هو الذي تنبعث من خلال الشيطان تنتشر الشياطين. وقال في رواية أخرى لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم. فواشي هي الأنعام. يبقى قال برضه في الأنعام في الوقت ده امسكوها. قال لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس. قال حتى تذهب فحمة العشاء. فحمة العشاء يبقى هي الساعة اللي ما بين المغرب والعشاء. قال فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. يبقى ترى التوفيق دي للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإمساك الصبيان. يا ترى حرمانا للأولاد من اللعب؟ لا والله صيانة للأولاد. فإن الشياطين كما قال تنبعث إذا غابت الشمس إذا بداية توقيت المغرب حتى تذهب فحمة العشاء لغاية لما تذهب وتيجي صلاة العشاء. بعد ذلك خلوا الأولاد وخلوا برضه في الأنعام دهية فإن الشياطين لن تؤذيها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأكد صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الليل عندما نقوم بغلق الباب قل بسم الله. قل على الباب بسم الله. أن تغلق ذلك الباب وأن تقول بسم الله. أن نغطي الأنوار نقول بسم الله. أن نغطي الأسقية ونقول بسم الله. هذا حال الإنسان. حال الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تغلق الباب وأن تقول بسم الله. لماذا كان ذلك الأمر؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال فإن الشيطان يقول عند ذلك لا مبيت لكم في ذلك البيت. يبقى حنمنع الشيطان من المبيت في بيوتنا. لذلك لا نعجب ابدا من كثره هذه الاشكالات ومن كثره الخصومات والمنازعات في الغرفه. لماذا كل ذلك؟ قلنا لاننا لم نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يرينا كيف نعصم من الشيطان. هذا الشيطان يرانا وقبيل حيث لا ترونه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. كيف العصمة من ذلك؟ هو باتباع السنة. يا ترى هل نحن نغلق الأبواب عندما ندخل إلى المنزل نغلق الأبواب؟ فلماذا لا تقول بسم الله؟ إلا النعمة أن نقول بسم الله. لماذا لا يكون التصديق العملي؟ لماذا لا يكون ذلك؟ إحنا بنغطي الأنية نقول لك والله إحنا من طبعنا بنغطي الأنية، نقول لك بس تقول بسم الله. يعني المسألة كلها بالبسملة، أن نقول بسم الله، يقول لك والله الحمد لله إحنا طبعنا، نقول لك لا، أنت بتعمل كده عادة، إحنا عايزين نقلبها إلى عبادة، عايزين نقلبها إلى اتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لما أجي أغلق الباب أقول بسم الله، طب يا ترى دي يعني كلمة نقول لك والله فيها كلفة؟ مفيش كلفة، ده أنت لما تقول بسم الله يعني أنت ذاكر لله سبحانه وتعالى، أقل ما فيها ذاكر لله سبحانه وتعالى. تخيل إنسان قال بسم الله فالشيطان يقول لا مبيت لكم في هذا البيت، ملوش مبيت خلاص، فرجنا الشيطان. كيف يطلب الشيطان أن يغلق الباب وأن نقول بسم الله؟ ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطعم الإنسان، كيف نطعم عندما نأكل. يبقى ننتبه أن نعلم الأولاد أن يقول عند الطعام بسم الله، كما قال النبي طمرته ويعلم الصبي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. مجموعة من الأداب، هذه مجموعة من الأداب النبي طمرته يعلمها لمن؟ لذلك يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. طب لماذا كل هذه الأداب؟ نعلم لماذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول حذيفة رضي الله عنه كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. يبقى كان هذا الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان في طعام واجتمع على طعام فما كان منهم أحد يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يطعم لقمة واحدة ولا يأخذ لقمة واحدة إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ودي كان حب الصحابة رضوان الله عليه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة رضي الله عنه كان إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. وإن حضرنا معه مرة طعاما قال فجاءت جارية كأنها تدفع كأن حد زيها، قال فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع قلنا زي بالظبط كده كأن حد دفعه يزوع على ذلك الطعام، قال فأخذ بيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا شوف الشيطان بيدفع رجع عشان يمد يأكل من الطعام ولا يسمع على ذلك الطعام، يعني لو أول إنسان سمع الطعام خلاص، يبقى أول إنسان أول إيه كده هتتمد على بسم الله خلاص هذا الطعام قد سمي عليه، الشيطان ليس له نصيب، لكن أراد الشيطان أن يتم له حظ من ذلك الطعام فيبدأ يدفع هذه الجارية أو ذلك العربي حتى يأخذ هذا الطعام دون البسملة. قلنا يا ترى لماذا؟ قلنا عشان يطعم من ذلك الطعام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة هذا التدريب يعني فأخذ اليد وأخذ بيدها، وعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وأنه جاء بهذه الجارية يستحل بها فقال فأخذت بيدها، فجاء بهذا العربي يستحل به قال فأخذت بيدي، والذي نفسي بيدي إن يده في يدي مع يدها. كذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل رجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعام، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركت من المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركت من المبيت والعشاء. عشان نعلم الشيطان متربص لك إنه يراكم ويقابله من حيث لا ترونهم، لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرينا بعينيه ما لا نرى، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقى رجل بيته فذكر الله عند دخوله. يبقى أقول بسم الله وأنا داخل، ونغلق الباب وأقول بسم الله، وأقول بسم الله عند طعامي. قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. يبقى الشيطان ده مش لوحده، ده الشيطان معاه أتباع. قال يقول لهم لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. يبقى الله الشيطان يعني عمال يتعب البيت، يتعب. لماذا؟ قلنا لأنك تركت ذلك الهدف من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اغلق الباب وقل بسم الله، قبل الطعام تنبأ وقل بسم الله، علم الأولاد أن يقولوا بسم الله. لذلك لا النبي صلى الله عليه وسلم علم الغلام، يا غلام سم الله. لماذا؟ حتى لا يكون هناك نصيب للشيطان. عند غلق الباب نقول بسم الله حتى لا يكون هناك مبيت للشيطان، الشيطان لم يدخل إلى بيتنا. يبقى كده نعلق يا فضة، الشيطان ليس له سبيل في بيوتنا. نقول لماذا؟ قلنا لأننا لا نطعم طعاما إلا وقلنا بسم الله، لا نشرب شرابا إلا وقلنا بسم الله، إن دخلنا إلى بيوتنا قلنا بسم الله وغلقنا الباب وقلنا بسم الله، فالشيطان ليس له مجال. نتخيل شيطان أنت تقوم بأسره وبحبسه ولا تقدم له طعاما ولا شرابا، ليس له مأوى. ولكن أصبح غالب البيوت هي مأوى للشياطين. أصبح الشيطان قلنا ينتقل من طعام إلى طعام، الشيطان أكثر تلذذا بالأطعمة لأنه ينتقل من طعام إلى طعام. هذا طعام لم يسمى عليه، هذا طعام لم يسمى عليه، هذا طعام لم يسمى عليه، هذا شراب لم يسمى عليه. ولكن كيف نايق على الشيطان؟ الشيطان عدو مبين كما سماه وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نطعم وكيف نشرب. قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. يقول لك والله أنا معتاد على كده، والبعض يقول إن هو أساسا وأنا قل لي يعني حذر المشكلة، حذر المشكلة. أنا الصبح لما عندي الإفطار لازم كوبات الشاي بشمالي، ولازم أو كوبات إيه الشاي بإيد، والسندوتش بالثاني. حذر المشكلة، يقول لك حذر المشكلة. هو الإسلام جاي تفصيل عليك أنت على أفعالك، ولا أنت أفعالك تجعلها مع الدين؟ فعلها مع الدين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل بشمال. لماذا لا نأكل بشمال؟ قال إن الشيطان يأكل بشمال. يبقى حمان النبي، هل رأينا الشيطان؟ لم نراه، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يأمرك حتى لا تكون شبيها بالشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمين، وإذا شرب فليشرب بيمين، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والشيطان بيأكل بالشمال ويشرب بالشمال. طب أنا أخلي الشيطان أكل باليمين وأشرب باليمين. يقول لك طب أنت حل لي بس المشكلة، أنا سندوتش بإيد وكوباية الشاي الثانية. يقول لك طب حلها إزاي؟ نقول لك والله يعني كل من السندوتش تطعم منه وبعدين ضع وخد كوباية الشاي. يقول لك دي فيها مشقة، خلاص خليك أنت من أتباع الشيطان، خليك شريك للشيطان. كانت السنة جاية عشان تحمينا من ذلك. إن كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ينبهنا على ذلك لأنه يريد منك ألا تشبه الشيطان، تشبه الشيطان. قلنا حتى في أدنى الأشياء. فالصحابة رضي الله عليهم قالوا ولا يأخذ إلا بيمين ولا يعطي إلا بيمين. شوف الصحابة بقى مش بقى حيقولوا والله تحزننا مشكلة، لا هم بيقولوا خلاص انتبهوا كمان، خلي بالك لما تدي حد تدي باليمين، ولما تاخذ منه خذ باليمين، فإن الشيطان يستعمل الشمال. فين الشيطان بيستعمل ايد الشمال؟ عشان كده احنا ايد الشمال بنستعملها في ايه؟ في المستحبسات. لما بيستنجد الانسان يبقى في كل مستحبس بنقدم الشمال، لكن لا تقدم اليمين الا في كل طيب وفي كل طاهر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ياكلن احد منكم بشماله ولا يشربن بها. قال فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بها، وكان نافع يزيد فيها ولا ياخذ بها ولا يعطي بها. يبقى لا تاخذ ولا تزيد. تد البياع بالفلوس اديله باليمين، تستقبل منه الفلوس استقبل باليمين. يقول لك والله طب ما هو تعب يديني بالشمال. نقول ننصحه، ننصحه، هو مش منتبه للمسألة، احنا عرفنا المسألة، فاديله النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له يا اخي احسني باليمين، فان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ان الشيطان يستعمل الشمال. يقول لك طب ليه الشمال دي؟ امال ليه ربنا خلقها لنا؟ ما احنا نقول ان ربنا خلقها لنا هذه بتستعمل لها استعمالات، ولكن عند ذلك خلي الاستعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك والمخالفة. كما بينا أن مثلا كما رجل بنى دارا عاد إيه معذورا وأرسل داعيا، هذا هو داعي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أيها الناس تخلصوا من أمثال هذه الأمور حتى تؤهلوا لدخول الجنة. يبقى على ذلك يبقى الإنسان يقول لك إيه المطلوب؟ المطلوب إنك أنت تأخذ بالك من هذه الآداب. لما تأكل كل باليمين، ولما تشرب كل باليمين، تشرب باليمين ولا تأكل بالشمال. نقول لماذا؟ الشيطان يأكل بالشمال. نقول تشرب بالشمال، لماذا؟ الشيطان يشرب بالشمال. لما تعطي يبقى فلان ده يقول لك هذه الحلقة اديله الأرض باليمين، وهم لما نجد الشمال نقول له أسف. يعني مد اليد اليمنى، مد اليد اليمنى، لأن الشيطان يعني دوما يحاول أن يتناول ويأخذ بالشمال. فلا تأكل بالشمال وتشرب بالشمال، ولا يكون الأفضل العطاء إلا باليمين. هذه حماية من النبي صلى الله عليه وسلم لنا. فلذلك نجد أن الإنسان قد يستعظ من هذا الأمر في نفسه، يستكبر. تخيل كده، هذا رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت ما منعه إلى الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه لأنه مستكبر، يستكبر على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده بيأكل بالشمال عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطاع ما منعه إلا كبر، فما رضى إلى فيه. أي شلت هذا الرجل، شلت هذا الرجل لأنه ما أراد أن يكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا هذه صورة من الصور، والصورة أيضا من صور الطعام والشراب. الإنسان لما بيعطش، لما بيصاب بالعطش، يا ترى ماذا يفعل؟ بيشرب. نقول لك حاول أن تشرب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب. أتدري كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب؟ اسمع إلى قول أنس رضي الله عنه. يقول أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في إناء ثلاثة. وقال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة. تنفس في الشراب ثلاثة يعني إيه؟ كان بيشرب على ثلاث مرات، يجيب الكوب كده يقول بسم الله ويشرب، وبعدين يبعد الكوب يتنفس، وبعدين بسم الله ويشرب، وبعدين يبعد الكوب، يبقى دي مرة ثانية، وبعدين يسلم لو يشرب، وآخر مرة يبعدها يقول الحمد لله. هذه كان يتنفس الشراب ثلاثة، يبقى بيشرب المية على ثلاث مرات، على ثلاث مرات. يقول لك والله يعني أنا ما نشربها مرة واحدة خلاص. هنقول لك أنت بتشرب ليه؟ يقول لك أنا عشان عطشان. طيب يبقى معناها إن أنا عايز يعني العطش ده أدفعه، أدفع عني ذلك العطش. يقول لك هذه الطريقة هي التي يرتوي بها الإنسان. كيف ذلك؟ نقول لك هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس بالشراب ثلاثة، ويقول إنه أروى وأبرع وأمرى. يقول أنس فأنا أتنفس بالشراب ثلاثة. شوف الصحابة بقى يقول لك فأنا أفعل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أروى وأبرع وأمرى. يبقى الطريقة بتاعت يعني ري الإنسان أن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحاول كده، مش نروح نحاول نجرب السنة، لا، نحاول نعمل بالسنة تماما. يعني نحاول شوف لما الإنسان يكون عطشان ويشرب الماء على جرعة واحدة، وشوف الإنسان لما يشرب الماء مهما كان العطش يشرب على ثلاث جرعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنجد إن الكم يختلف عن الكم، ويشعر أيضا بالري، يشعر بالري. قال هو أول يبقى أنت بترتوه، وأبرع وأمرع. أبرع قالوا أن الماء يخشى لو دفع الماء فدفعة واحدة إلى المعدة أن يصاب الإنسان، يبقى إيه؟ دفعة واحدة زي بالضبط كده لما الإنسان بيبقى صاحي ماذا نفعل؟ يبقى نطعم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيأكل تمرات أو رطوبات أو يحصى حصوات من الماء، كل ده عبارة عن إيه؟ معدة يعني وقفت عن العمل فترة، فإحنا محتاجين للتنبيه. فبنطعم الطعام البسيط ده يبقى تنبيه للمعدة، تحريك لها، تليم لها، وبعد ذلك بيصل الإنسان يرجع إلى بيته. فإن طعم الإنسان لا يشعر بالمرض أبدا، لا يشعر بالمرض. هنا كذلك لو شرب الإنسان كرفعة واحدة ممكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أبرأ، أي قال العلماء. إذا معنى كده أنه ممكن يصاب الإنسان لو شرب الماء كزرعة واحدة، فهي أبرأ. قال لا يصاب الإنسان بالمرض لو طعم الماء على تلك الصورة، وقال هو أمرأ زي ما نقوله كده، مطرح ما يتري يمري، يعني يرجع عليه، يعني الجسم يستفيد منه. قال هذه الطريقة التي يستفيد الجسد من الماء الذي شربه الإنسان. يبقى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة شهر ليه بيشرب على ثلاث مرات؟ يبقى ثلاث مرات قلنا بسم الله وحنرجع بالكوب ولا ثلاثة نخرج النفس ونشرب ثاني ونبعده والثالثة ونقول الحمد لله. يبقى قال يبقى القراءة دي قال هو أروى وأبرى وأمرى. شوف بقى أنس بن مالك والحديث رضي الله عنه يقول فأنا أتنفس بشرابي ثلاثة. يبقى أول ما الصحابة رضوان الله عليهم أول ما بيعلموا الأمر ده ما كانوا يفوتون أبدا من التفريط، يعني ما كانش يكون عنه التنفيذ ابدا، ولكن كانوا اسرع ما يكون الى التنفيذ. فانا اتنفل في الشراب ثلاثه. ثم يذكر لنا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ادب من الاداب حتى لا يكون هناك مدخل للشيطان في افساد العلاقه به الناس. نتخيل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا لو كان مجموع من الناس بيجلس وحيمر عليهم الشراب كيف يتم، او حيوزع عليهم مشروب يتم الامر ازاي؟ له اداب ولها صور. هذه الصوره النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا بها ليه؟ حتى لا يكون هناك مدعاه لنزغ الشيطان، ما بيتركش فرصه للشيطان حتى يوقع العداوه والبغضاء بين المسلمين، الفه وموده وقرابه، فالشيطان ليس له ايه مجال. وانا طبعا ما فيش شك ان الشيطان لما بيرى الالفه والترابط والموده والتعاطف والرحمه بين المسلمين بيحاول يفسد العلاقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسد اي طريق من الممكن ان يدخل من خلال الشيطان الى الناس. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتم اداره الماء لو كان في مجموعه من الناس بتدريس. يقول في ذلك انس بن مالك رضي الله عنه، طبعا انس في الروايه يعني اكثر روايه يكون عنه لانه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف دي دايما. فقال انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه اعرابي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جالس وكان على يمين النبي اعرابي وعن يسار النبي ابو بكر، فشرب النبي، يبقى اوتي بلبن قد شرب بالماء وشرب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قلنا لو اعطى الماء يدي لابي بكر الصديق، ابو بكر ده رضي الله عنه افضل هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. لكن نعرف ان السنه ما تعرفش المحاباه، سنن تطبيقات. فهذا عربي على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ابو بكر على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعطى العربي وقال الايمن فالايمن، حقوق ده عربي وده اساسا ابو بكر الصديق. طيب هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا، الايمن فالايمن، السنه لا تخالف والسنه ليس فيها محاباه، لا تقطع ابدا بالاراء، الايمن فالايمن، العبره مش بمنازل الناس، ولكن هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا نقول ده في كلام صريح كما يقول ذلك انس بن مالك رضي الله عنه، اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاتا ثم شربته من ماء بئري هذه، قال فاعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر عن يساره وعمر وجاهه واعرابي عن يمينه. يبقى الجلسه كانت كده جلسه، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، الاعرابي عن يمينه وابو بكر عن شماله وعمر في اتجاه النبي مقابل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر عن يساره وعمر وجاهه واعرابي عن يمينه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه، يقول يمكن ما انتبهش لابي بكر الصديق، يمكن يقول والله لما اعطى العربي ما انتبهش لابي بكر الصديق، يقول لك اسمع روايه عمر رضي الله عنه. فقال عمر هذا ابو بكر يا رسول الله، قال هذا ابو بكر يا رسول الله، يعني ابو عمر اهو، قال ده ابو بكر اهو اديله الماء. قال فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العربي وترك ابا بكر وعمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمنون الايمنون الايمنون. يبقى انتبه ان ده ابو بكر نعم، وهذا عمر، قال هذا ابو بكر رسول الله فاعطيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى الاعرابي. وقال الايمنون الايمنون الايمنون، قال انس بن مالك فهي سنه فهي سنه فهي سنه، هذه سنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تفريق بين القول، السنه لا تعرف المحاباه، هذا وضيع وهذا شريف، هذا حق لا بد ان يعطى لاصحابه. نقول على ذلك الامر لم يقتصر على ذلك العربي، ولكن انظر الى روايه سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه، قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، ده كان غلام طفل صغير، وعن يمينه غلام وعن يساره اشياخ، ناس كبيره في السن. نقول بقى من اثار الصحابه، فقال للغلام اتاذنني ان اعطي هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي نوفي الحقوق، وازاي لا يكون هناك جور من الانسان على الحقوق. نتخيل هذا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ومعه اشياخ ناس من كبار الصحابه، وكان جالس على يمينه غلام، غلام يعني لم يبلغ الحلم لسه صغير، وعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شرك مال على ذلك الصبي الصغير، وقال اتاذن لي؟ النبي يستاذن من؟ من غلام. قال اتاذن لي ان اعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا اوتوا بنصيبي منك احدا. قال فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انا اشرب مكانك، ما يطيقش حد ثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه بيده غلام، غلام حقوق. وده من الذي يفعل ذلك؟ يعني نقول مش كبير عائلة، كبير الأمة خير من وقع بأقدامه على ظهر الأرض، هذا هو فعل من؟ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، غلام، غلام يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم غلام. طب لو أعطى ذلك الأشياء هل يعترض؟ ما كان يعترض، وما أحد يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف نوفي الحقوق؟ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سن لنا السنة ما كان يخالفها، حتى لو كان ذلك صغير، وهؤلاء أشياء نورات كبيرة، حتى يعني نور حتى من باب العيب، هذه سنة كما قال أنا سنة سنة سنة، هذه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان له أن يخالف ذلك بأي حال من الأحوال. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدب من الآداب، ألا وهي في أدب الطعام. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. أن لما نيجي ناكل من طعام ممكن أساسا أصابع الإنسان بتمس من ذلك الطعام، ففي بعض يعني بعض أصل هذا الطعام بيبقى في الأصابع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، لإما أنك أنت تلعقها أو أن احنا هنديها من يلعقها ولا يأس من ذلك. والله يعني الابن للزوجة مثلا يبقى كده مش حيانة، فقال إما أنك أنت أساسا تلعق الأصل الموجود في الأصابع دي في ترطيب الأصابع أو تلعقها إلى غيرك، أو تلعقها إلى غيرك. يا ترى ما السبب في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة، ممكن البركة دي تكون في الأثر الموجود، فإنسان أكل طعاما كثيرا ولكن عسى أن تكون البركة في هذا الطعام الأثر البسيط ده. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون ذلك الأدب. انظر إلى بعض الأمور التي قد تحدث من الإنسان عندما يطعم. يقول لنا في ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمس ما كان بها من أذى وليأكلها ولا دع للشيطان ولا امتحنه بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعام البركة. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ساعات الإنسان كده وجالس بيأكل لقمة بتسقط من الإنسان، لقمة هتسقط من الإنسان، قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، يقول لك خذ اللقمة وليمس ما كان بها من أذى. لو هي واقعة كده والله كان في كاس تراب مثلا فانا هنقص اللقمة دي من التراب ولا تدعها. طب لماذا؟ قال ولا دعها للشيطان. تخيل اللقمة دي لو وقعت مني وانا اساسا خدتها ورميتها كده وما كلتهاش يبقى انت طردتها للشيطان، وبالتالي ما العمل؟ قال التمس ما بها من هذا. والله تعطل شويه راس يعني حاول تزيلها. قال ولا يمسح يده بالمنديل. امر الثاني وتمسح يدك بالمنديل حتى يلعق اصابعه لانه لا يدري في اي طعام البركه. قلنا البركه ممكن تكون في الاثر. طب يقول العلماء طب اللقمه دي لو وقعت في نجاسه طبعا هيعمل فيها ايه؟ قال ان ياخذها ويعطيها للحيوان ولا يتركها للشيطان. شوف بقى ادب العلماء. قالوا ما اللقمه دلوقتي انا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تاخذها ورسول الله بها من اذى وتاكلها ولا تدعها للشيطان. طب وقعت في نجاسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تدعها للشيطان. فقالوا اذا لا تدعها للشيطان حتى وقعت في نجاسه. قالوا فلناخذها ثم نقدمها للحيوان ولا نتركها للشيطان. شوف كلام العلماء ازاي بيتادبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو ادب العلماء مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون هناك حتى لو كان نصيبا بسيطا للشيطان في ذلك الطعام. يعني تخيل كده، نتخيل ان السنه بتتكلم على امور حياتيه امور عادات ونور. يعني السنه اتت بدقائق الامور. قلنا في الامور الحياتيه احنا بنتكلم على طعام وشراب. ده قلنا ان كنا بنتكلم على عادات والسنه اتكلمت كده وحكمت الامر وخلت الانسان يتادب بذلك الادب. امال اكثر من ذلك حتى نعلم يعني محبه الانسان للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان تزداد. ونرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى لكي يعصم هذا الانسان من الزلل، اتى لكي يعصم الانسان من مداخل الشيطان او من نزغات الشيطان. كذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في مساله نصف النعاس، نصف النعاس يعني انسان كده هيخرج من البيت او والله خارج من المسجد ايه اللي بنعمله؟ هنلبس النعاس. تخيل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويتكلم اي النعلين يكون اولا. اي النعلين؟ تخيل السنه تتكلم على كيفيه لبس الانسان للنعاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم على لبس النعاس فلنبدا باليمين ولنقنع بالشمال. في البدايه كده في النعال. ونتخيل كده الانسان هيخرج من المسجد خارج من بيت من بيته داخل البيت يا ترى نبدا بايه؟ يعني في نص النعال. قال فليبدا باليمين من خلعه فليبدا بالشمال. اذا نص الخلع حتى في السنه اتكلمت. والله انا الحمد لله انا اساسا متعود على هذا الامر. بخلع دايما اليسرى الاول بعد اليمنى، وانا متعود كده من صغري على ان انا البس النعال باليمنى وبعد كده الشمال. يقول لك انت دي عاده، لكن احنا عايزين نحولها الى عباده. لما اجي انا البس النعال انا البس اهتماما بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلنبدا باليمنى، فانا ابدا باليمنى ليست عاده ولكن لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، حتى لو فقد العاده، لكن لابد ان يكون الانسان ايه؟ قاصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نطلع النعال نبدا باليسرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك نقول يبقى نبدا باليمنى عند لبس النعال ونبدا باليسرى عند خلع النعال. طب ده احنا نقول والله طب ده احنا كده في مشكله. ايه المشكله؟ نقول لما نيجي نخرج من المسجد بنخرج بايه؟ بالشمال. انت ازاي بتقول نخرج بالشمال ودي السنه لما نخرج من المسجد؟ وازاي ابدا لبس النعال باليمنى ودي السنه؟ يبقى في تعارض. نقول لك لا، قال العلماء اخرج باليسرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضع اليسرى على ظهر النعل ثم اخرج باليمنى ثم تبدا في لبس اليمنى ثم اليسرى. نجمع بين القلم ازاي؟ هكذا جمع السنه. قلت انا داخل المسجد انت بتقول لي قدم القلم اليمنى وانا عشان اقدم القلم اليمنى ده هخلع اليمنى. يقول لك لا، اخلع اليسرى وحطها على ظهر ايه؟ النعل. وبعدين اطلع اليمنى وتقدم بها للدخول. وبعدين ايه؟ انسان يوفق ما بين السنه. امر بسيط بسيط جدا. مفيش سنه اساسا تكون طريقه للسنه، ولكن كيف نجمع بين السنه؟ عايزه ادراك، عايزه حب الانسان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحب الانسان للسنه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما يجي نقرا قال الله سبحانه وتعالى قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال ومن يابى رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. فقال الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه تنتهوا نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.